أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي، يسعدني أن ألتقي بكم على الود لنتأمل في مقطع جديد من مقاطع كتاب الله. بدأنا المرة الماضية نتناول سفر الرؤيا الشيق الذي يحكي لنا عن نهاية العالم، حيث سيتدخل في الوقت المناسب شخص الله لتحقيق مقاصده. وقلنا بأن سفر الرؤيا هو السفر 66 في الكتاب المقدس، وهو يأتي أخيرا، وهذا يعني أنه ينبغي علينا أن نعرف الأسفار 65 جيدا قبل أن نصل إلى هذا السفر. فينبغي أن تكون لدينا خلفية قوية ومتينة عن كل أسفار الكتاب المقدس التي تسبق سفر الرؤيا. ثم تحدثنا عن 4 أنظمة تفسيرية رئيسية للرؤيا. فهناك التفسير السابقي الذي انتهى وهو يقول إن رموز سفر الرؤيا قد تمت جميعها في السابق. ثم هناك التفسير التاريخي ويقول إن تحقيق سفر الرؤيا يتم بصورة مستمرة في تاريخ الكنيسة. تلاه التفسير التاريخي الروحاني وهو تعديل للتفسير السابق، ويقول إن الهدف من هذا السفر هو تشجيع المسيحيين. وبحسب هذه النظرية فقد تحقق الجزء الأكبر من سفر الرؤيا، وهو يحتوي فقط على دروس وعبر روحية للكنيسة الحاضرة. هناك أيضا التفسير المستقبلي وهو الرأي الذي يتبناه جميع سابقي الألف سنة أو الألفيين الذين يؤمنون بالملك الحرفي، وهو الرأي الذي سنقدمه في تفسيرنا لسفر الرؤيا هنا، طبعا مع احترامنا لجميع الآراء الأخرى. وهذا الرأي يرى أن سفر الرؤيا هو سفر نبوي بالدرجة الأولى، فهو يبدأ بإعلان المسيح الممجد، ثم نرى الكنيسة وتاريخها مستعرضا بأكمله أمام أعيننا، ثم تذهب الكنيسة إلى السماء ونراها كالعروس التي ستأتي إلى الأرض مع المسيح حينما يأتي للملك. بعد ذلك بدأنا نتحدث عن مميزات السفر. ذكرنا المميزات الثلاث الأولى. أولا، إنه السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد، وكاتب السفر يرجع إلى الأزل القديم أكثر مما يفعل أي كاتب آخر من كتاب الأسفار الإلهية. وثالثا، هناك بركة خاصة موعود بها لقراء هذا السفر. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. كما هناك تحذير في نهاية السفر لمن يحاول التلاعب بمحتوياته. إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. المميز الرابع لسفر الرؤيا إنه ليس سفرا مختوما، فقد قيل لدانيال أن يختم السفر إلى أن يجيء وقت النهاية، في حين قيل ليوحنا لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. لهذا فإن القول بأن سفر الرؤيا يستعصي على الفهم هو قول يناقض قول الله، فهو ليس سفرا مختوما، بل قد يكون السفر الأفضل تنظيما في الكتاب المقدس بأكمله. خامسا، إنه سلسلة من الرؤى المعبر عنها برموز تتعلق بالواقع، ويبقى التفسير الحرفي هو المفضل دوما إلا إذا قال الرسول يوحنا غير ذلك. وسادسا، السفر يشبه محطة سكة الحديد الضخمة التي تتجمع فيها الخطوط الرئيسية للنبوة من جميع أرجاء الكتاب المقدس، فالرؤيا لم يبدأ أي شيء، بل هو يكمل ويختم ما كان قد بدأ في مكان آخر في الكتاب المقدس. ومن الأمور التي تساعد في فهمنا الصحيح للسفر أن نتمكن من تتبع كل موضوع رئيسي في النبوة من أول مرة ذكر فيه إلى نقطة النهاية. وهناك بصورة عامة 10 موضوعات نبوية رئيسية تجد حصيلتها هنا، وهذا هو السبب في أن معرفة بقية الكتاب المقدس تعد أمرا ملحا وضروريا لفهم السفر. ويقال بأن هناك ما يزيد عن 500 إشارة أو تلميح إلى العهد القديم في سفر الرؤيا، وأنه من بين آيات السفر البالغ عددها 404 فإن 278 آية تحتوي على إشارات للعهد القديم، بعبارة أخرى، فإن ما يزيد عن نصف هذا السفر يعتمد على فهمنا للعهد القديم. تعال بنا صديقي ننظر إلى سفر الرؤيا كمطار تحط فيه 10 خطوط جوية كبرى، وينبغي علينا أن نفهم أين بدأ كل منها وكيف تطور حينما جاء إلى سفر الرؤيا. أما مواضيع النبوة 10 الكبرى التي نجد اكتمالها في سفر الرؤيا فهي: أولا الرب يسوع المسيح، فهو موضوع هذا السفر. سفر الرؤيا لا يدور حول الحيوانات ولا الجمات ولا الختوم، بل حول ذلك الذي رفع الخطية عن البشر، ونجد أول ذكر له في سفر التكوين بصفته نسل المرأة. ثانيا الكنيسة لا تبدأ في العهد القديم، فإن أول ذكر لها كان على فم الرب يسوع في إنجيل متى حينما قال لبطرس: على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ثالثا هناك قيامة القديسين وانتقالهم. رابعا الحديث أيضا في السفر عن الضيقة العظيمة، وقد ورد ذكرها في سفر التثنية حيث يقول الله إن شعبه سيواجه ضيقا. خامسا الشيطان والشر. سادسا إنسان الخطية. سابعا سلوك العالم المسيحي المرتد ونهايته. وثامنا بدء وسير ونهاية أزمنة الأمم، فقد قال الرب يسوع إن أورشليم ستداس من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. الموضوع 9 من النبوات في سفر الرؤيا هو المجيء الثاني للمسيح. وفقا لرسالة يهوذا فقد تكلم أخنوخ عن ذلك، الأمر الذي يرجعنا إلى زمن تدوين سفر التكوين. وعاشرا عهود الأمة، بدءا من العهد الذي أبرمه الله مع إبراهيم في التكوين، فقد وعد الله الأمة القديمة بخمسة أشياء، والله يقول في سفر الرؤيا إنه سيحقق وعوده جميعا. والآن أود أن أقول شيئا إيجابيا. سفر الرؤيا ليس سفرا صعبا. لقد حاول اللاهوتيون المتحررون أن يجعلوا منه سفرا صعبا، كما أن البعض يعتبره سفرا رمزيا يصعب فهمه. في الواقع إن سفر الرؤيا هو أكثر الأسفار تنظيما في الكتاب، وما من سبب يدعو إلى إساءة فهمه. وفيما يلي ما أعنيه بقولي هذا إن سفر الرؤيا يقسم نفسه بنفسه، فالرسول يوحنا يدون التعليمات التي أعطاها له المسيح: فاكتب ما رأيت، وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. فهناك أمور في الماضي وأمور في الحاضر وأمور في المستقبل. ثم نجد أن السفر يقسم نفسه أيضا في سلسلة من الأحداث، وكل قسم منظم بأفضل صورة ممكنة، بحيث أننا لن نجد أي سفر آخر في الكتاب يقسم نفسه مثل هذا السفر. ينبغي فهم سفر الرؤيا حرفيا، وحينما يقوم الرسول يوحنا باستخدام رمز ما فسوف يخبرنا بذلك، كما أن الرمز المستخدم سيكون رمزا لشيء واقعي، والواقع سيكون أكثر واقعية من الرمز لسبب بسيط، هو أن الرسول يوحنا يستخدم الرموز لوصف الواقع. وأثناء دراستنا لهذا السفر يعتبر هذا مبدأ هاما ينبغي علينا اتباعه. ينبغي علينا أن ندع سفر الرؤيا يقول ما يريد قوله، وبناء على ذلك لا يحق لنا أن نقرأ السفر وأن نستخلص منه بعض أروع الصور التي يصفها لنا يوحنا، ثم أن نقوم بتفسيرها كما لو أنها تحدث في أيامنا هذه. فبعض هذه الصور ترمز للواقع، لكن ليس الواقع الذي نعيشه الآن. يتم تصوير الكنيسة لنا هنا برمز 7 كنائس كانت كنائس حقيقية في زمن الرسول يوحنا، وما تزال آثار هذه الكنائس ماثلة حتى يومنا هذا. وهكذا فقد كان الرسول يوحنا يتحدث عن أوضاع محلية، وفي الوقت نفسه كان يقدم لنا تاريخ الكنيسة ككل. ثم بعد الفصل 3 لا نجد ذكرا للكنيسة، فالكنيسة ليست الموضوع الرئيسي في سفر الرؤيا. وقد تسأل صديقي: هل تعني أن الكنيسة لم يعد لها دور؟ في ذلك الوقت تكون الكنيسة قد غادرت الأرض، وذهبت إلى السماء حيث تظهر هناك كعروس المسيح. وحينما نراها في الجزء الأخير من الرؤية فلن تكون كنيسة بل عروسا. ثم بدءا من الفصل الرابع يصبح كل شيء مستقبليا من وجهة نظرنا اليوم. لهذا حينما يقوم أي شخص بقراءة السفر ويصل إلى رؤية ما، رؤية عن مجاعة أو حرب أو ما شابه ذلك، فإنه يجد بأن هذه الرؤية لا تناسب وقتنا الحاضر. لذا ينبغي علينا أن ندع الرسول يوحنا يقول ما يود قوله. وفي الحقيقة ينبغي علينا أن ندع الكتاب المقدس بأكمله يتحدث إلينا بهذه الطريقة، فقط دعه يقول ما يريد قوله. من المدهش أن نلاحظ أن موضوع النبوة قد نما وتطور في وقتنا الحاضر، فالعقائد العظيمة للكنيسة تطورت ونمت في فترات تاريخية معينة. في البداية كانت هناك عقيدة أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، ثم أعقب ذلك عقيدة شخص المسيح التي صارت تعرف بعلم المسيح، ثم نمت عقيدة علم الخلاص وتطورت، وهكذا فقد استغرق الأمر سنوات وسنوات. وها نحن نعيش في زمن وصلت فيه النبوة إلى مرحلة نامية ومتطورة. لهذا ينبغي علينا أن نتوخى الحذر فيما يتعلق بما نسمع ومن نسمع. حينما أبحر المهاجرون الإنجليز الذين عرفوا بالتطهيريين أو البيوريتنز إلى أمريكا، ذكرهم راعيهم قائلا: ما يزال لدى الرب المزيد من الحق الذي يريد إعلانه لكم من خلال كلمته. لقد كان لوثر وكالفن أنوارا مشعة في أزمنتهما، لكنهما لم يتوصلا إلى كل ما لدى الله. لهذا كونوا متأهبين لتلقي أي حق يريكم الله إياه من خلال كلمته. وهذه يا صديقي نصيحة رائعة، لأن كل حق جديد ينبع من التفسير السليم لكلمة الله. كما ذكرت آنفا، فقد شهد القرنان 20 و21 اهتماما متزايدا بالأمور الأخيرة أو الأخروية التي ندعوها نبوات. ومنذ الحرب العالمية الأولى بصورة خاصة حدث تطور سريع في هذا الحقل، وقد تم تسليط ضوء جديد على هذه المرحلة من الكتاب المقدس، فقد تم تركيز جهود دراسة الكتاب المقدس على سفر الرؤية. وهناك خطر آخر ينبغي علينا أن نتجنبه، ألا وهو الاعتقاد بأننا نستطيع وضع سفر الرؤية في جدول أو مخطط. فحتى لو كان هذا الجدول أو المخطط يحتوي على جميع التفاصيل، فسوف يكون معقدا للغاية بحيث أن أحدا لن يفهمه. من ناحية أخرى، إذا كان الجدول أو المخطط موجزا بطريقة يسهل معها فهمه، فسوف يفتقر إلى المعلومات الكافية. سأحاول الآن تبسيط المراحل المختلفة للرؤية وإعطاء صورة عامة عن السفر. تبدأ الأمور بصليب المسيح وصعوده للسماء. في الفصل الأول نرى المسيح الممجد، وفي الفصلين الثاني والثالث نرى الكنيسة، وفي الفصلين الرابع والخامس نرى أن الكنيسة موجودة في السماء. ثم في الفصول من 6 إلى 18 نرى الضيقة العظيمة تحدث على الأرض، وفي الفصل 19 نرى أن المسيح يرجع إلى الأرض ويقيم مملكته، وفي الفصل 20 نرى ملك المسيح الألفي والعرش العظيم الأبيض حيث يدان الضالون، وأخيرا في الفصلين 21 و22 تبدأ الأبدية. هذا هو سفر الرؤية. من المهم أن نرى ما هو موضوع السفر، وللتركيز عليه اسمح لي صديقي أن أوجه انتباهك إلى الآية الأولى من الفصل الأول: إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب. علينا أن نتذكر أن هذا السفر هو إعلان يسوع، ففي الأناجيل نرى يسوع في أيام جسده، لكن الأناجيل لا تكشف كل شيء عنه، فهناك نراه وديعا ومتواضعا، أما هنا في سفر الرؤية فنراه ممجدا، فهو المسؤول عن كل ما يحدث وهو يسيطر على كل شيء. هذا السفر يكشف النقاب عن يسوع، هو الخروف، النقطة المركزية التي يتمحور حولها كل شيء آخر، وهو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء دائم، وهو المسمار الذي يتعلق عليه كل شيء. في الآيتين 17 و18 من الفصل الأول يتحدث الرب يسوع بصفته المسيح الممجد فيقول: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. ثم يقول ليوحنا أن يكتب ويعطيه المخطط في الآية 19 من الفصل الأول قائلا: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. هذا هو التقسيم لسفر الرؤيا، فما من شيء يشبه هذا التقسيم. يقول المسيح أولا: أنا هو الحي، ثم يقول ليوحنا: اكتب ما رأيت، أي ما حدث في الماضي، وذلك إشارة إلى رؤيا ابن الإنسان في السماء المسيح الممجد في الفصل الأول. ثم يقول له: وكنت ميتا وها أنا حي. بعد ذلك يأمر يوحنا أن يكتب ما هو كائن، أي الأمور الحاضرة، إشارة إلى خدمة المسيح الحالية. وسوف نرى أن المسيح الحي يعمل الكثير من الأشياء حاليا. هل تعلم صديقي المستمع أن المسيح هو رأس الكنيسة؟ وهل تدرك سبب حالة الضياع والتشويش التي تعيشها الكنيسة؟ السبب هو أن الكنيسة تشبه الجسد الذي بلا رأس، فهي ليست متصلة برأس الكنيسة. وسوف نأتي للحديث عن خدمة المسيح للكنيسة في الفصلين الثاني والثالث. وثالثا، قال المسيح: ولي مفاتيح الهاوية والموت. وحينما نصل إلى الفصل الخامس سوف نرى أنه ما من أحد استطاع أن يفتح السفر إلا واحد، وهو الرب يسوع. لهذا فإن الفصول من الرابع إلى الثاني والعشرين تتناول المستقبل، وقد قال يسوع ليوحنا أن يكتب ما هو عتيد أن يكون بعد هذا. ومن المهم أن نرى أن هذه العبارة تعني ما يكون بعد الأمور المتعلقة بالكنيسة، أي بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض. سأتوقف عند هذا الحد أصدقائي، على أن أتابع معكم المقدمة في الحلقة المقبلة بإذن القدير. هذا وأقدم مخطط السفر، وهذه المقدمة لسفر الرؤيا مطبوعة لكل من يكتب في طلبها إلينا. حتى لقائنا الثاني، أستودعكم يدي القدير.